أشكر الله عز وجل، ثم أشكر ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك، ثم شكر خاص من مقام وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد ممثلة في وزير الهمام الموفق مسدد صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ على جهوده الجبارة والمباركة في توجيهاته وإشرافه على مثل هذه اللقاءات وهذه الدورات وهذه المناشط في مختلف مناطق مملكتنا الغالية. شكر خاص أيضا لفرع الوزارة مملكة جازان ممثلا في جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة صامطة، هذه الجمعية المتألقة والمتميزة في برامجها ودوراتها ولقاءاتها. نقرب يا شيخ ولقاءاتها. أقول هذه الجمعية جمعية صامطة، والتي هذه مناشط هذا اللقاء من مناشطها وبرامجها المتميزة والمتألقة، والتي تربط الناس بعقيدتهم الصحيحة ووطنهم وولاة أمرهم على منهج السلف، الجمعية السلفية المباركة. أسأل الله عز وجل يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يبارك فيهم وأن يجيدهم توفيقا وتسديدا. قد أسند إلي الحديث المتفق عليه حديث العرباض، وأنا طويل بعلم، وأخ لإخوة يتحدث لإخوانه، ومجلس ذكر أو مذاكرة لا يعدو مجلس ذكر المذاكرة، وما عندكم أكثر مما عندي، وإني أتقدم هذه الليلة أجلس أمام مشايخنا وزملائنا، فما عساي أن أقول، لكن كما أسلفت أعذري أنه مجلس ذكر مذاكرة، عسى عز وجل أن يجورنا جميعا ونفيد منه كثيرا. هذا الحديث العظيم حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه في الصحيحين، حديث متفق عليه. هذا الحديث عظيم القدر، جليل النفع، كثير الفائدة، قد اشتمل على قواعد وأصول قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو منهج حياة، منهج أهل الجماعة. عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال عند النساء وغيره، وكل ضلالة في النار. رواية. نعم، هذا الحديث كما أسلفت متفق عليه، واشتمل على قواعد عظيمة وأصول من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وعظنا. ما هي الموعظة؟ قال أهل العلم: الوعظ أو الموعظة هي التذكير مع الترغيب والترهيب، تذكير يشتمل على ترغيب وترهيب، والقرآن كله مواعظ، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحول أصحابه من مواعظ مخافة السامة والملل، وكانت له عليه الصلاة والسلام مواعظ راتبة، كما يكون في خطبة يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء، وهناك مواعظ عارضة صلى بهم صلاة الكسوف ووعظهم موعظة بليغة، وهكذا. وكان يتحولهم أحيانا وأحيانا، وهذا هو المنهج الصحيح. قال: موعظة وجلت، بمعنى خافت، خشيت وخافت، وهذا وارد للمؤمنين، أن من صفات المؤمنين أن قلوبهم توجل وتخشع وتخاف عند ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، قال: أولئك هم المؤمنون حقا، الكمل، أصحاب الإيمان الكامل. أما أصحاب الإيمان الناقص فمثل ما ورد في الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما. اقتتلوا لنقص إيمانهم، ولو كمل إيمانهم ما اقتتلوا وما خرجوا عن دائرة الإيمان لما تقاتل عندهم أصل الإيمان، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويهم بين أخويكم، ما زالت الأخوة ثابتة لهم وإن فعلوا كبائر الذنوب ما دام أصل الإيمان في قلوبهم. وكقوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فهم تخشع خشوع القلوب وخوفها واهتزازها ووجلها عند ذكر الله عز وجل، هذه من صفات قلوب الخاشعة المؤمنة. وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، يعني سالت الدموع، والدموع لا تسيل إلا من العيون كما هو معلوم. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ما السر في اختصاصها بالمودع؟ قالوا موعظة المودع لا تنسى ولها أثر بالغ بليغ، فلها أكثر من معنى، كأنها موعظة مودع فلا تودع، ولها وقع عظيم في النفس. فأوصنا، قال أوصيكم، انظروا، بدأ بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، وبعدها هذا حق الله، وبعدها حقوق الولاة، حقوق ولاة الأمر. أين الحزبيون من هذا؟ من هذا المنهج؟ حق الله وبعده حقوق ولاة الأمر، أين جماعة ترحلوا؟ جماعة الذين يخرجون يؤذون الناس والشباب والأمة والغوغاء والرعاء والدهماء، صغار العقول والفهوم إلى الميادين، حتى يخرجوا على حكامهم لتسود الأرض بعد ذلك في وجوههم، يضيع الناس شجر مضر يتفرقوا في الأرض أيادي سبع. أين من هذا الحديث؟ عمي يمشون خلف أهوائهم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يمرون على هذا الحديث مرور الكرام باللغو، ما يتدبر ولا يشرحونه، هوى، نعوذ بالله من الهوى. قال أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله عز وجل، قد أوصى الله بالتقوى في القرآن الكريم تقريبا 258 مرة، تقوى الله. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم اتقي أيها النبي اتق الله. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذابه وقائب فعل أوامر اجتناب نواهي وزواجره. قال علي رضي الله عنه تقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد للرحيل. وقال عبد الله بن مسعود حق تقاته في آل عمران تقوى الله حق تقاته، قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ونذكر فلا ينسى ونشكر فلا يكفر. وقال ابن تيمية رحمه الله عن طلق بن حبيب قال هذا أجمع تعريف لتقوى الله، أجمع تعريف للتقوى، وذكره في جامع علوم الحكم لابن رجب الحنبلي فراجعوه ودندن عليه كثيرا. قال ابن تيمية رحمه الله قال وأجمع تعريف للتقوى ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ما رأيكم؟ تعريف جميل شامل ضبطها. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الصوفية غلوا كثيرا فشطوا بعيدا وأبعدوا النجع، ابتعدوا عن منهج الحق الوسطية وأخلوا بالاتباع أيضا. قالوا أن تترك معصية الله على نور من الله على دليل، لأن دين الإسلام دين البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فوائد التقوى وثمراتها عظيمة جدا، الطاعات كلها أسباب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أراد أن يسلك سبيل المتقين فليصم، هذا معنى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، منهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سير على الصراط المستقيم يصلك للتقوى، الصيام يصل للتقوى، وهذا كل عمل بر بالجملة هي أسباب لحصول التقوى، فهي أكمل ودرجة أعلى كأنها من الإيمان. ثمراتها وفضائلها في الدنيا وفي الآخرة. رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم المكي في بعض فتاوى ودروسه قد ذكر أكثر من 20 فائدة أو ثمرة للتقوى في الدنيا، وأكثر من 25 فائدة وثمرة للتقوى في الآخرة، رجعوا في فتاوى. و
من ذلك مما ورد في الدنيا وما يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما في الآخرة فكثيرة جدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب إلى آخر النبأ. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في جنات وعيون في الزاريات. إن المتقين في جنات ونعيم في سورة الطور. ولا نجاة يوم القيامة إلا للمتقين، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. المتقون لهم النجاة إلى غير ذلك. المهم أن الله أوصى في القرآن الكريم بالتقوى في تقريبا 258 موضعا إضافة لاستحقاقاتها الأخرى. وهي وصية الله عز وجل لأنبياء رسله وعباده الصالحين، وهي وصية الأنبياء لأقوامهم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمرائه وبعوثه وسرايات فلسلم بتقوى الله. قال رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أوصني، قال أوصيك بتقوى الله والاستقامة على الأمر واتبع ولا تبتدع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. انظروا الوصية الأولى التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذه الوصية العظيمة التقوى. وعلى التقي إذا تراصق في التقى تاجان تاج سكينة وجلالي. عليك بتقوى الله وترك محارمه وذبح النباغ الإذن يجني مآثمه. ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. نعم فاتق الله فتقوى الله لازم أو دخل قلبا إلا وصل. الشاهد أن تقوى الله عز وجل جماع الأمر كله، فلهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله. ثم الحق الثاني ما هو؟ والسمع والطاعة. لا تستقيم الأمور ولا تصلح الدنيا ولا يبني الناس حياتهم في أمن واستقرار إلا بهذا الأمر، إلا بالسمع والطاعة. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني بعد تقوى الله. ولهذا الاختلاف على الولاة وعلى الأمراء كله شر في شر، والله لا يأتي إلا بشر. جمع بعض كتاب العلم أحاديث السمع والطاعة للأمراء فوجدها 100 حديث تقريبا، 100 حديث جديد. حديث ما هو آثار حديث، أما الآثار فكثيرة جدا. السمع والطاعة لولاة الأمور. من هم ولاة الأمور؟ من لهم ولاية عظمى أو ولاية خاصة، كالرئيس العام للدولة مثلا الولاية العظمى له سمع وطاعة، أو الولاية الخاصة كشيخ القبيلة المحافظ الأمير له أيضا سمع وطاعة. ولا تقل أنا ما بايعت بيدي ولي الأمر، لا، هذا الكلام كلام أصحاب الشبهات من الحزبيين إخوانية الكذب الدجالين. إنما بايع أهل الحل والعقد الملأ. وقال الملأ، من هم الملأ؟ الذين يملؤون القلب والعين، لهم الربط والحبط والضبط. أهل الحل والعقد بايعوا الأمراء الوجهاء شيوخ القبائل أن تتبعوا لهم في محافظتكم وفي منطقتكم. هذا الذي جرى عليه السلام. ما كل الصحابة بايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا كل الصحابة بايع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا كلهم بايع عثمان ولا علي، والدرجة على هذا السلف. إنما الذي بايع من هو أهل الحل والعقد وجاء العيان، وأنت تبع لهم في منطقتك في مكان. نفهم هذا الكلام. كانت ولاية عظمى فقلت رئيس عام الدولة، أو ولاية صغرى شيخ القبيلة الأمير المحافظ لهم سمع وطاعة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه إشارة إلى حقوق ولاة الأمر العظيمة التي بها يبني الناس حياتهم في أمور دينهم ودنياهم. الأمن، الاستقرار، التنمية، البناء، إقامة الحدود، حماية الثغور،
أداء الحقوق إلا غير ذلك
مما مرتب على هذا. وحقوق ولاة الأمر كثيرة جدا،
منها السمع والطاعة بغير معصية الله.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله هذا الحديث حديث الإرباط، وقوله من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني،
وقوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، فالذي يهين السلطان الله يهينه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غن في قضية النصح والنصيحة، وهذا عند ابن أبي عاصم عند أحمد وغيرهما، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده فإن أجابه وإلا كان أذى الذي عليه. ما معنى فلا يبديه علانية؟ يعني أمام الناس، نصيحة الولاة لا تكون أمام الناس ولا تكون على المنابر ولا عبر المحاضرات ولا الكلمات ولا اللقاءات ولا الدورات ولا الدروس ولا السفريات ولا المجالس الخاصة ولا العامة ولا الطلعات، ممنوع. هذا فعل الخوارج كما قال عبد الله بن سبأ اطعنوا في أمرائكم وأظهروا لهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر تستميل، انظر المكر الكبار والكيد والخديعة تستميل قلوب الناس إنكم تصلحون بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم في الحقيقة يطعنون في الأمراء حتى يبغضون الناس فيهم ويؤلبون ويحرضون حتى تقع الفتنة والاختلاف على الولاة، كله شر في شر. إن من فقه الإمام الذي الدقيق وفهمه العميق أنه جعل السمع باب السمع والطاعة للأمراء تحت باب الفتن. راجعوا البخاري في الصحيح يا شيخ، في البخاري السمع والطاعة للولاة وللأمراء جعل البخاري أين؟ تحت باب الفتن. وقد يقول قائل ما علاقة هذا، ما علاقة السمع والطاعة بباب الفتن؟ أعظم فتنة أن تختلف على أميرك، هذه أعظم فتنة، الاختلاف على الأمراء وعلى الولاة بل لهم الرب والقيادة والأمر أن تختلف عليهم، هذه فتنة عظيمة. ولما قالوا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة من بعدي، هذا في البخاري أيضا، تجدون أثرة من بعدي. قالوا ما تأمرون يا رسول الله؟ معنى الأثرة استئثار الولاة في الدنيا والأموال وإلى آخره. قال ما تأمرون؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال ثوروا ولا قال جمع توقيعات ولا قال خرج الميادين ولا اعملوا فوضى ولا اعتدوا عن زكاه الناس ولا عملوا مظاهرات او اغتيالات او تذييرات، لا لا لا. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه يدعو مكه يدعو للتوحيد، ما امر باغتيال احد ولا بقتل احد. منهج فين جماعه الاخوان من هذا الكلام يا جماعه؟ كما قلت هوى حق حزبهم ومرشدهم وراء الأسور قبل البحار، هذا الذي يؤمنون به. لكن حديثا الصريحة وإضاء حديثا يعارض توجهاتهم وحزبهم وراءهم وأهواءهم حوروه وأولوه عندهم عند الحزبيين جماعة الأخوانجية الأخوانجية والسرورية من لف لفهم قطبية والبنائية قاتلهم الله. عندهم من هو العالم عندهم؟ العالم عندهم ما يسمع فيه أمران يشير. الأمر الأول أن يتفق مع منهجهم، أن يكون مع حزبهم أصبح علامة حتى لو كان عنده ثالثة متوسطة أو الثانوية. والأمر الثاني أن يرى الخروج، أنه يرى الخروج على الولاة بكتابة بالفكر في خطبة في كلمة أو يرى الخروج بالسلاح، هذا عندهم عالم. ما عدا والذي لم يستمع فيه الأمران وإن حفظ النتون والهموم والدنيا، عندهم من علماء السلطان، عندهم علماء حفظ ونفاس لا يفقه الواقع من عباد السلطان إلى آخر ما يلمزون به أهل السنة، موجود في الشاشات وفي المواقع نعرفهم جيدا. هذا العالم عند جماعة الإخوان من لف لفهم ما يسمع فيه أمران. الأمر الأول ما كان على منهجهم أنه ما في كلام جماعة الإخوان طيبين، وأن حسن الهدام بن قوسين حسن البنا أنه رجل نفع الله به وداعية وإلى آخره، تمام على معانا ما قال إلا حقا ونأخذنا ليسمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في مثلا لا لا هذه القاعدة باطلة هذا حسن الهدام، بل في العقيدة لا ما نجتمع بل نرد عليهم ونفارقهم، كيف لكم دينكم واليدين براء هذا ليس إقرار. وهكذا فما اجتمع هذان الأمران في عالم عند الإخوان هذا علامة أن يكون على منهجهم، والثاني أن يرى يعتقد الخروج أنه يجوز الخروج على الأولى، سواء كان الخروج لأن الخروج يكون بالقلب ويكون بالكتابة ويكون بالكلمات ويكون بالسلاح إلى الميادين. نعم. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الأثرة واستثار الأولى بالدنيا أمرهم بالصبر، أرشدهم إلى الصبر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا منطوق الحديث يا شيخ، ومفهوم الحديث أن من أراد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر على ولي أمره، صبر على الولاء، اسمع واطع وانظر مضاره وخذ ماله، تضحي بالأنا وبالذات في سبيل حفظ بيضة المسلمين والحفظ والصلح اجتماعهم على الحق وعلى منهج القوم والصراط المستقيم. هذا معنى. وقال يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قال ما تأمرون؟ قال اسمعوا واطيعوا ما قاموا فيكم الصلاة. حديث كثيرة تعرفونها، لكن ولاة الحزبيون ما يرون هذا الكلام، هم عمي عن هذه الأحاديث، وإذا رأوا حديثا مشتبها يريدون الشبهات حتى يثيروا البلبلة بين أوساط المتعالمين أو صغار السموم والعقول ويشككون في السمع والطاعة. هذا باب عظيم، هذا باب عظيم. إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام ظلوم خير من فتنة تدوم. ولئن يبقى الناس تحت 60 يوما تحت إمام ظالم خير لهم من يبيت ليلة واحدة بلا إمام. ما تصلح الدنيا ولا تستقيم الأمور ولا تصلح حياة الناس ولا تتم التنمية والبناء والاستقرار والهدوء إلا بالاعتراف وتوقير وتقدير هذين العلماء والأمراء. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لكن أولئك الحزبيين وخاصة جماعة الإخوان التي هي أخطر وأغدر وأخبث وأكذب جماعة في التاريخ، لماذا؟ لأن باسم الإسلام تفسد الإسلام وباسم الدين تهدم الدين. ورأينا عبر الشاشات عبر الربيع الغربي أو العربي كيف تلك اللحى الضالة، لحى الضلال ودكاترة الإجرام دعاة الفتنة، كيف غرروا بالناس والمساكين إلى الميادين، أزوهم أزى وألبوهم وحرضوهم حتى خرجوا على حكامهم في دولهم، فانتقل حالهم إلى أسوأ من قبل، وسقط الحاكم وهوت العملة وطحن الاقتصاد طحنا ووقفت عجلة التنمية، وتقاتلوا فيما بينهم حتى لا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، وشردوا من أوطانهم والسبب دعاة الفتنة دعاة الضلال بكل بلد. ويحتاج نذكر الأسماء معروفين، هذه النتيجة لأنهم ما فقهوا هدي السلف في التعامل مع الحكام المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. كتاب يكتب كتيب يكتب بماء العيون ألفه بقية السلف، مفتي المملكة سابقا يرحمه الله شيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، راجعوه حمل في النت كتيب لكنه من ذهب، المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. المورد العذب الزلال في من تجد على الجماعات الدعوية من العقائد والأعمال، لأسد النجام العلامة المحقق المسند المجاهد حامل راية التوحيد والسنة والدفاع عنها الشيخ أحمد بن شبير النجمي، أحمد منيح بن شبير النجمي يرحمه الله، راجعوه محمل عبر النت 263 صفحة تقريبا، وهو مفتوح في نظام تيسير. قد فضح القوم ورد عليهم ونسف غلوطاتهم وأبطل شبهاتهم، رد عليهم وأبطل بالحجة والبرهان بالبرهان الساطع والدليل الدامغ. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، راجعوا واقرأوا فيه ترون فيه فضائل جماعة الإخوان والبنائية والقطبية والسرورية خاصة، هذه الأفطر بنتها السرورية بنت مدللة للإخوانية وهي أخطر من الإخوانية. الإخواني قد يكون واضحا لكن السروري قد يدل بالعقيدة، كتب العقيدة التوحيد الطحاوية كتابة ابن عبد بن الوهاب رسول الثلاثة ويلمز ويطعن من الخلف له اجتماع سرية خاصة الذي أسسه هذا الحزب للفرقة الظالمة التي أنشئها محمد سرور زين العابدين مدرس الحساب السوري. نعم هذا يقول حديث الإرباد الحديث الصحيح. نعم أخرجه أبو داود الترمذي وغيره ولكن ليس في الصحيحين. وجدت يا شيخ متفق عليه ما قرأ على صحيح متفق عليه فيراجع يراجع راجعوا. طيب تقول راجعوا هذا الكتاب. ما هو الكتاب؟ المورد العذب الزلال. المورد العذب الزلال لمن؟ الشيخ محمد الحنفي. وهو مورد عذب زلال لأنه ينصر التوحيد وينصر السنة ويجمع البدع ويرد على المحدثات وعلى أهل البدع خاصة هذه الجماعات العصرية الذين هم خوارج العصر جماعة الإخوان جماعة خوان المسلمين. الشيخ مقبل الوادي يرحمه الله علامة اليمن السلف يرحمه الله يسميهم جماعة الإخوان المفلسين صدق رحمه الله. أفلسوا من العلم الشرعي ومن العقيدة الصحيحة. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وصيكم بالسمع بتقوى الله هذا حق الله أولا والسمع والطاعة هذه حقوق ولاة الأمر. انظر وإن تأمر عليكم عبد ورجل الواد مجدع حبشي إن رأسه زبيبة ما المقصود بهذا؟ وإن تأمر عليكم عبد العرب يعنفون أن يؤمر عليهم عبد والعبد هو المملوك والأصل أن العبد لا يؤمر لا ولاية للعبد هو مملوك كشيء المال يباع واشترى. فما المقصود من هذا وإن تأمر عليكم عبد؟ المقصود أن تسمع وتطيع عند فساد الأمر وسناده لغير أهله ومع هذا تسمع وتطيع. وقيل وإن تأمر عليكم عبد المقصود السمع والطاعة أو على سبيل التقدير لو قدر أن عبدا مملوكا تأمر عليكم فاسمعوا وأطيعوا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن مفحص القطار لا يصلح أن يكون مسجدا هذا من باب التمثيل إما لأنه لو قدر هذا فيسمع ويطاع له أو أنه حين يشهد الأمر إلى غير أهلي تسمع أيضا وتطيع حرصا على بيضة المسلمين واجتماعهم ووحدتهم وقوتهم تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. قال وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه السؤال هل هذا الاختلاف هذا كذا خاص بالصحابة أم هو عام إلى قيام الساعة؟ نعم عام هذا صحيح. من يعج منكم وقد عاش بعض الصحابة طويلا فرأى اختلافا كثيرا قد قتل عمر رضي الله عنه ومن الصحابة وعثمان رضي الله عنه طيب نبي طالب وقعد معركة الصفين والجمل حصل القتال بين عائشة وبين علي تعرفون. وهكذا من عاش طويلا من المسلمين يرى الفرق والبوء الواسع والبون الشاسع بين أحوال الناس والولاة في أول حياته وفي آخرها. وهذا ملاحظ من عمر 60 أو 70 سنة كيف كان الحال قبل 50 سنة فاليوم سواء؟ الجواب لا يختلف في كل شيء أحوال الناس تختلف. فإن يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا هذا عام للصحابة ولغيرهم هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين لهذا الحديث فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. طيب ورأينا الاختلاف الآن ورأينا كيف التحزبات وهذه الجماعات وأخطرها هذه الجماعة المارقة الضالة الخبيثة وهذا الفكر العدل الذي أسسه حسن الهدام سمونه حسن البنا إن في الإسلام صرحا من كل ما فيه حسن إنه البنا إنه الهدام حسن كل ما فيه عفن صوفية نقشبندية وماسونية ويهودية ما أصل منشأ جماعة الإخوان اليهودية والماسونية لتفريق المسلمين باختصار. نعم
رأينا هذه الحزبيات وهذه الفرق وهذه الجماعات مع الإخوان ما خرج منها من سرورية وقطبية وبنائية وداعش والقاعدة والنصرة وحلم. ورأينا جماعة والجهمية والقدرية والمعتزلة والمرجعة والماتريدية والأشاعرة وإلى آخره جماعات. ما المخرج حين الاشتراك؟ دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج وعلى المخرج. فإنه من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا قد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا وتمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، السنة فيها النجاة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين من ثابه فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي عند السلف المنهج ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وفعلا واخلاقا وسلوكا. سنه من ابي عاصم الشريعه لا جري لا نكاعي، وفصول السنه احمد بن حنبل وغيرها موجوده عليها. هذه هي السنه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا واخلاقا وسلوكا، ففيها النجاة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: السنه كسفينه نوح، من تمسك بأمر ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك. ففيها النجاة. وقد أمر الله عز وجل باتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في أكثر من 30 موضعا. أكثر من 30 موضع يقول وأطيعوا الرسول، أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام. ففي طاعته النجاة والتمسك بالسنة في آخر الزمان وحين وجود الفتن، هنا يأتي المخرج. فعليكم بسنتي، والسنة في اللغة الطريقة كما تعلمون، وكتب السنة التي وردت فيها سنة كثيرة من الصحاح الستة، كتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو داود الترمذي وابن ماجه وأسند أحمد بن حنبل الشيباني الذي 40,000 حديث، المكرر بحسن المكرر 30,000 حديث، والطبراني وغيرها، وكلها شروحات ومشروع بين في كتب السنة. حتى نقول قائل: أين أجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجودة في الكتب، لكن من يقرأ؟ أمة اقرأ لا تقرأ، لا تقرأ. وأول كلمة أنزلها الله علينا في ديننا: اقرأ، اقرأ بسنة قراءة، اقرأ بصفحات الكون، تعلم، اعرف، اعرف دينك كيف تعبد الله بصيرة. قل هذه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. كما قلت أنفا دين ودين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال عليكم فعليكم بسنتي، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء جمع خليفة، وهم الذين يرسل عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنهم هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته اعتقادا وعوة وعملا وجهادا وسياسة، وهم حجة. حتى يقول القائل: قول عمر ليس حجة إلا إذا خالف صحابيا آخر، هذا له حكم آخر. ويفهم من هذا أنه إذا أتى قول لأحد الخلفاء الأربعة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلن نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الخلفاء الأربعة تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل قوله فعليكم سنتي، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا وجدنا قولا لأحد الخلفاء الأربعة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نتركه ونأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لظاهر هذا الحديث عملا به. والراشد هو الذي سلك طريق الرشاد واستقام عليه واهتدى، وهكذا المهدي كذلك سلك طريق الرشاد وهو هادي المهدي، لأنه استقام على سبيل الرشاد. قال من بعد تمسكوا به، هذا حث منه عليه الصلاة والسلام وحظ منه على التمسك بالسنة عند اختلاط الأمور واختلاف الناس وكثرة الشبهات وتنازعهم وكثرة الفرق. هنا أن تعود يشتد هنا ويتأكد التمسك بالسنة، التمسك بها وحضوا عليها بالنواجذ. هذا يمسك بيده ويعود بأطراف رباعيته مثلا، وهذا بنواجذه خلف الأدراس، فيكون التمسك أشد هنا، أمسك بيده ثم أدخله خلف
انتهى الأضراس القوة، لا يمكن أن تنجح، لا يمكن أن تنجح هذا الشيء الذي عظم عليه هنا بهذا الوصف. فالمقصود هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يتمسك المسلمون بسنته حين اختلاف الأمور واختلاف الأمر، وجود الشبهات وتنازع الناس على الدنيا، وجود الفراق والأحزاب والحزبيات والقوميات التي يعج بها العالم الإسلامي اليوم للأسف الشديد، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بوصله. أين النجاة؟ في القرآن والسنة، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم شهدوا التنزيل وهم خلف الأمة كما قلت من بعده اعتقادا ومنهجا وسياسة وأخلاقا وعبادة الناس وجهادا. ثم حذر عليه الصلاة والسلام مما يضاد السنة، ما يضاد الشريعة الاستقامة عليها، فقال وإياكم ومحدثات الأمور. جمع محدثة، ما هي المحدثة؟ البدع، المحدثات، كل ما تدين به مما لا أصل له من دليل شرعي، لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع، هذه بدعة، وبدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة، لكن ليس هناك بدعة حسنة. أما قول عن عمر نعمة البدعة هذه، هذه اللغة نقصد بها البدعة الشرعية. محدثات الأمور كل مهما أحدث في الدين على سبيل التعبد وطلب الثواب مثلا مما لا دليل عليه فهذه بدعة. وموجود السنة المحدثات والبدع الاتباع للارتداء في كتب مؤلفة بهذا الباب، وفي كتب السنة كذلك، في كتب السنة للشريعة للآجري إشارة إلى هذا والتحذير منه أيضا. وإياكم محدثات الأمور، هذا في الدين. أما ما أحدث من صناعات واختراعات في أمور الدنيا وعامة الناس من الطعوم والمشروبات والمأكولات والملابس، فالأصل فيها الإباحة، الأصل في المطاعم والمشارب والملابس للشيخ والمعاملات الإباحة، إلا ما جاء نص بالنهي عنه كشرب النهي عن شرب الخمر وعالم المسكرات والمخدرات ولبس الحرير والذهب للرجال، هذه محرمة، يعني ما استثناه الشرع. وكذلك الإسراف هي مباحة، لكن أسرف أصبح محرمة، كله يشربه ولا تجربه، مقصود التوسط. نعم، يكون بين بين، فوسط كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فما جاء من حدثات ومخترعات ليس من هذا الباب حتى لا يقول يعني هذا بدعة. المقصود بدعة في الدين إما يرجى به الثواب من الله يتقرب به ويتدين به ولا دليل على هذه بدعة. أما المخترعات والطائرات والسيارات والملابس والآخر، هذه كلها مباح، والمطاعم والمطاعم والمشارب والملابس والسكك والقصور، كلها الأصل فيها الإباحة، إلا ما نص الدليل على النهي عنه واستثنى، كما قلنا لبس الحرير والذهب للرجال والخمر والمخدرات والمسكرات والإسراف في ذلك وغيرها مما ضار، لا ضرر ولا ضرار، كما الشيخ مثلا لا ضرر ولا ضرار. فالأصل لكل طيب أن يكون حلالا، ولكل خبيث أن يكون محرما، إلا ما استثناه الشرع ومرى به أباحه أو استثناه فنهى عنه. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، بدعة في الدين ليس في الدنيا والمخترعات، وكل بدعة ضلالة، الضلال ضد الهدى. وهذا يفيد أن من سلك سبيل البدعة وعمل بها فقد ضل. وكان من خطب النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن من سلك طريق البدع فقد صادم الهدى، وقد شق بعيدا وأبعد النجعة في اعتقاده وفي قوله وفي عمله. ولهذا قال بعض السلف لا يرجى لصاحب بدعة توبة. تعرفون لما؟ لأنه يعتقد أنه زاد عليها وأنه على خير، بخلاف العاصي. العاصي يرى أنه زلت به القدم بهوى أو شهوة أو تكسير أو ضع نفس إيمانه وضعفه، ويرجو أن يتوب. بينما ذاك المبتدع يرى أنه على الحق ولن يرجو الثواب. وأيضا المبتدع خطورة البدعة أنه يطعن في التشريع. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، والمبتدع يقول لا، الدين ما تم، ما كمل الدين وما تمت النعمة،
ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه لم يعلم وصفه بالجهالة، أو أنه علم ولكنه ما بلغ الناس وصفه بالكتمان والخيانة. فلهذا قالوا غالبا لا يتوب المبتدع لهذا السبب، لأنه يتعبد الله ويرى أنه على صواب. أما العاصي هوى شهوة زلت فيه القدم ويرجو أنه يراجع نفسه ويتوب، وهذا ملاحظ في عالم الناس. أهل البدع نادرا ما يتوبون لأن قضية منهجية، صح التعبير يسمونها أدلجة مؤدلجة أو راديكالية على يعني التعبير الصالح الأصل العديد، حتى أن تظهر لك وشهادة جماعة الخير. أهل البدع والحزبيون خاصة جماعة الإخوان عندهم تلون، تلون نصاعة مع الخيل شجرة، عندنا مثلا يقول هذا يعني يتلونون على حسب، يقول البس لكل حالة لباسها، إما إنما إما نعيمها وإما بوسها، يتلونون والفطر بمكان جبه. التلون، التكتم، السرية، الكذب، الخيانة، أبرز صفاتهم ثلاث، أنهم كذبة كذابين، يكذبون كما يتنفسون، ويكذب ويقول أمام الناس ومسجل أمام الملأ، يقول الله ما قلت، هو قال إيش هذا الكلام؟ دجل في الحكرة وغر بعباد الله، غر بالمسلمين. ثاني خيانة، خيانة العقيدة والأوطان، جماعة الإخوان خونة لعقيدته وأوطانهم، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودينه مستحق. خيانة الأوطان من أعظم الخيانات، وأطانك في أمك وأبوك وأهلك وأطان التوعين والسنة والخير والنماء، يتنكر له يقع من الخلف، خلف الأسر والبحار، بهدف ثورات مظاهرات فوضى وانقلاب على الحكومات. هذا جماعة الإخوان خونة العقيدة والأوطان، حتى رأيناهم إذا جاءوا لذكر المملكة ما يقولون لك على السعودية ولا السعودية، ماذا يقولون؟ يقولون بلاد الحرم، يقول جزيرة الإسلام، يقولون وضع حفنة من تراب. قلت لهم حفنة في وجوهكم تراب، حفنة من تراب، لم يرون أن الكرة الأرضية كلها هي وطنهم، وطن لهم. ويقولون جزيرة الإسلام أو بلاد الحرمين الشريفين، وتعلق بأوطانها هذا أمر شرعي، يعني الأدلة ليس هذا مكان ذكرها. فهذا خونة العقيدة والأوطان، ثم هم كذبة، ثم هم لصوص ربحا من الدهر، يتأكلون على الجمعيات الخيرية ومآسي المسلمين وآلامهم الدنيا في البوسنة والفركس والفلسطين وفلسطين وريال ريال فلسطين وريال، ويأكلون ثلثيها إن لم تكن كلها، والبقية تذهب هنا وهناك. لكن الآن ضبطت الأمور، في الداخل منصة إحسان وفي الخارج مركز الملك سلمان، لا أخوانية برا ما حصل لديها. قال ويا جماعة الخير أيضا تراهم بعضهم يتزوج عند بعض ويتراحمون فيما بينهم، هذا يزوج هذا وهذا يجمع هذا. الإخوان دي إذا مات أخوه هذا الإخوان دي على منهجه وعنده زوجة يتزوج بها على طول حتى يربي أولاد هذا المتوفى على منهجه، فقتلهم الله ويعظم بعضهم بعضا ويسلس بعضهم بعضا على سبيل الباطل. هذا موجود، ندرس الرسل موجود، كان موجود. الآن يختبرون إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن، انتبه. فأقول يضم بعضهم بعضا ويغمى بينهم، ولهم مجالس خاصة وقلعات سرية، وأشغلونا وأشغلوا أبناءنا زمانا طويلا بالأناشيد والتمثيليات والحكايات والقصص الكاذبة الفارغة. وأنتم قد اتصلت، يقف على المنبر بعضهم يا شيخ من الآن طول يغيدوا وذهبوا أدراد الرياح، قال أن يصعد المنبر يوم الجمعة بعد أن يحمد الله، قال وما أذكر آية ولا حديث، اتصلت بي قبل البارحة امرأة تشكو أباها، فضحها يمكن أبوها معهم في المسجد، وقال إنه من منتنع أن يزوجها قاتله الله، ويأخذ ويسرد أدلة استعرض العضلات. أما هو يعني من هو من يصلح بين الناس، وهذا هذا منهج من يصلحون بين الناس، يحبون الاجتماع المجتمع الكلمة الواحدة والمجتمع المحصن وهكذا. وربما ذكروا قصصا وحكاياته كلها مكذوبة، وعلى المنبر على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا يا عبد اللطيف. ليش شكرا يا عبد اللطيف؟ أنا شكرا يا حسن، يقول شكرا لهذا الوزير الذي طهر المنابر تطهيرا، شكرا لهذا الوزير المبارك طهر منابرنا
من هذه الأفكار العابرة الضالة، ضلالات العقدية، من الغنجيين، القطبيين، السروريين، الصوفيين، التبليغيين، ممنوع. هذا المنبر لا يصعد عليه إلا من عنده علم شرعي ومنهج سلفي صحيح، لأن الدولة سلفية، المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي هي على منهج السلف في هذا العصر الآن، وتحكم بالقرآن والسنة، وتعلي شعار التوحيد والتوحيد لنا، وتفعل الخير وتسعى في الخير في الداخل وفي الخارج، وتعنى بالقرآن وبالسنة والجمعيات الخيرية ومكاتب الدعوة وجمعيات إيش هذا الخير في هذه الدولة؟ شكرا لهؤلاء الأسود من آل سعود. فنقول شكرا لك يا معالي الوزير على هذه الجهود الجبارة وهذه التوجيهات النافعة والتعليمات الرشيدة والشديدة لأفرع الوزارة وخلف المنافذ باستبعاد أصحاب اللوثات الفكرية الضالة التي تفسد على الناس عقيدتهم ودينهم ومجتمعهم وتفسد ما بينهم وبين ولاة أمرهم. فالعقيدة والوطن وولاة الأمر خط أحمر. أنا أرى الشيء بهذا من له تعليق فهو الكرسي أمامه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بطلبة العلم الذين جاءوا إلى هذه الدورة الشرعية الثالثة المقامة في محافظة الصامغة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن يعينهم على طلب العلم الشرعي. هذا سبيل هذه الدورات، ولله الحمد هذه الدروس التي تقام بكافة أنحاء بلادنا، ولله الحمد المملكة العربية السعودية التي يحرص ولاة أمرها على نشر العلم وعلى فتح حقول العلم وحلقات العلم في كل مكان. والحمد لله، ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على ذلك، وأن نجاهد أنفسنا حتى تحسن النية في طلب العلم. هذا أمر عظيم ينبغي مجاهدة النفس عليه، كل نفس منا نحرص على ذلك أشد الحرص. فنسأل الله أن يكتب أجركم وأن يعينكم وأن يجعلكم ممن رحلوا في طلب العلم. وثانيا، أثني بالشكر والتقدير لشيخ المحاضرة لهذه الليلة، زميلنا القدير بارك الله فيه الشيخ حسين بن يحيى معافى، الذي أفادنا بفوائد من هذا الحديث العظيم الذي فوائده عظيمة وكثيرة، وجزاه الله خيرا على هذه الفوائد وهذا اللقاء الماتع الذي بيّن لنا فيه أهمية التقوى، وبيّن لنا فيه أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر الذي هو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وحذر من الخروج عليهم، وذكرنا بالأدلة الكثيرة التي ساقها، وحذرنا من منهج الخوارج. وأعظم الخوارج في هذا العصر هم فرقة الإخوان المسلمين الذين ظهرت خطورتهم لكل ذي عينين. فينبغي لنا أن نهتم بمثل هذه المحاضرات،
وأن نهتم بمثل هذه التحذيرات من هذه المناهج الوافدة التي وفدت على بلادنا وهي على منهج أهل السنة والجماعة. هذه البلاد منذ أن أسست ولله الحمد والمنة أسست على منهج السلف الصالح على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام هؤلاء الحكام الصالحون رحم الله من مات منهم وحفظ لنا ولي أمرنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يسيرون على نهج نفس النهج ولله الحمد. أسأل الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يحفظهم بحفظه وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أشكركم أيها الإخوة على هذا الحضور وهذا الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزا الله مشايخنا الكرام على ما أفادوا به في هذه الليلة الطيبة المباركة، وجزا الله فضيلة الشيخ حسين عافا على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة في شرح هذا الحديث العظيم حديث العباضة المسارية. وقد سمعتم ولله الحمد ما يكفي ويشفي، وإن كان من إضافة فهي تذكير وإعادة لما سمعتم لهذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث العباد بن السارية، قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. فيستفاد من الحديث أهمية الموعظة وفضل الموعظة، أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يتحول الناس للموعظة، كما قال ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولنا بالموعظة أولا. وفي رواية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة. ويستفاد كذلك أنه ينبغي أن تكون الموعظة بليغة مؤثرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش صدحه واشتاق. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. كذلك استفاد أن موعظة المودع في الغالب تكون مؤثرة. قيل: المودع هو المسافر. قيل: المودع هو الذي يعني يحس بانتقاله من هذه الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر الصحابة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سميت حجة الوداع حيث قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: كأنها موعظة ودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وقد سمعتم من الشيخ جزاه الله خير في هذا الباب: وأعظم التقوى توحيد الله عز وجل. أعظم التقوى توحيد الله. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وعدا، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن التقوى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، المعروف كما جاء في الأحاديث الأخرى إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. وهذا يدل على أهمية السمع والطاعة لكونها ذكرت في هذه الموعظة العظيمة البليغة التي كأنها موعظة مودع، وبعد تقوى الله عز وجل التي هي وصية الأولين والآخرين. قال الله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فبعد التقوى جاء الوصية بالسمع والطاعة، يعني يدلنا على أهمية السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وأن الإخلال في هذا الأصل يترتب عليه مفاسد كبيرة وعواقب خير. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، تأمر أي تغلب، تأمر أي تغلب. والولاية والحكم إما يكون بالشورى والاختيار، وإما يكون بولاية العهد، وإما يكون بالتغلب. التغلب وإن تأمر عليكم عبد حبشي، جاء في صحيح مسلم عبد حبشي مجزع الأطراف كأن رأسه زبيبة، فيسمع له ويطاع. وهذا يدل على أن الإخلال في هذا الأمر يترتب فيه أمور خطيرة، كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال ابن المبارك: من استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرة. إمام غشوم خير من فتنة تدوم، إلى غير ذلك. والسمع والطاعة كذلك من حقوق ولاة الأمر لزوم بيعتهم. من حقوق ولاة الأمر السمع والطاعة بالمعروف، احترامهم وتقديرهم، الصبر عليهم، النصيحة لهم في السر. من حقوقهم علينا الدعاء لهم، حقوقهم علينا التعاون معهم على البر والتقوى، إلى غير ذلك. وإن تأمر علينا عبد الحبشي كأن رأسه، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قوله وإن تأمر، قال بعض العلماء يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا كان يجب السمع والطاعة للأمير من باب أولى للسلطان الأعظم ولولي الأمر لمن هو أعلى من الأمير. قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا فيه علم من أعلام النبوة، لأنه سوف يحصل اختلاف كما في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابي، في رواية الجماعة. كذلك قوله فسير اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلاف ليس قليلا، بل اختلاف، الاختلاف يكون كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ظهرت الفرق كما سمعنا، القديمة والحديثة، إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة، ما المخرج؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهي المخرج من الاختلاف، وهي السلام من الفتن، وهي النجاة من المحن، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا، وهي المحجة البيضاء، وهو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، نجاة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هناك اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، وهو قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وقيل هو كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الجماعة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن جاء. والاعتصام بالله واعتصموا به هو مولاه، توكل على الله والاعتماد بالله عز وجل. كذلك فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، يدل على أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة يجب اتباعهم، ولهذا رد على من أنكر الأذان الثاني في الجمعة وقال إنه بدعة، وسنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بالسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، إلى غير ذلك الأدلة في هذا الباب. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لماذا؟ لأنك سوف تجد من طوائف أهل البدع من يزين لك البدع، من يلمع لك رؤوس أهل البدع، يقول هذه جماعات خدمت الإسلام، هذه كذا هذه كذا، يلمع لك البدع ويزين لك البدع. ولهذا أمرت بالتمسك وأن تعض عليها بالنواجذ. ولهذا من لم يتمسك يتمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ سوف يعض على يديه أصابع الندم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا يدل على كثرة الفتن كذلك في آخر الزمان. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كثرة الفتن والشبهات والشهوات، وفيه الحث على التمسك بالسنة في آخر الزمان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وجدت أن رأيت إخواني، قالوا: أولسنا إخوان؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله لو أنفق أهله، للعامل منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وهذا يدل على فضل التمسك بالسنة في أهل الزمان. قال: وإنه من يعجبكم سير اختلافا كذا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم تحذير، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل وقوعها. كيف بعدما وقعت البدع؟ كيف بعدما انتشرت البدع؟ كيف بعدما أصبح للبدع دعاة؟ كيف مع انتشار هذه القنوات التي فيها الخير والشر، ودعاة للإلحاد، دعاة للتكفير، دعاة لمنهج الخوارج، إلى غير ذلك، إلى التصوف، إلى الرمض؟ الأمر يحتاج إلى اجتهاد أكثر وإلى تحذير أكثر من البدع ومن أهلها. بل أمرنا رسول الله أن نتعوذ من البدع، بل خاف علينا البدع، بل خاف علينا أئمة الضلال، بل خاف علينا دعاة دعاء أصحاب ألسنة منافق عليم اللسان إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، البدعة كلها ضلالة، ليس هناك بدعة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار، أي صاحبه. فلنحذر البدع ولنحذر من البدع، فهي أخطر من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب يتاب منها، أما البدع فهذا الغالب لا يتاب منها، بل إن المبتدع يرى أنه تقرب إلى الله هذا العمل، كما سمعنا ورأينا يفجر في بيت من بيوت الله فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله ويقول جهاد في سبيل الله، أعوذ بالله. انظر كيف الشيطان يلعب بعقول هؤلاء شياطين الإنس والجن على الصراط المستقيم، يريدون أن يصرفوا الناس. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع في هذه الدورة المباركة للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ومن غدا تبدأ الدروس بإذن الله مع الشيخ حسن جزاه الله خير من بعد صلاة العصر، ونستأذنكم إلى مساجد.
أشكر الله عز وجل، ثم أشكر ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك، ثم شكر خاص من مقام وزارة الشؤون الإسلامية دعوة الإرشاد ممثلة في وزيرها الهمام الموفق مسدد صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد الله الشيخ على جهوده الجبارة والمباركة في توجيهاته وإشرافه على مثل هذه اللقاءات وهذه الدورات وهذه المناشط في مختلف مناطق مملكتنا الغالية. شكر خاص أيضا لفرع الوزارة مملكة جازان ممثلا في جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة صامطة، هذه الجمعية المتألقة والمتميزة في برامجها ودوراتها ولقاءاتها. نقرب يا شيخ ولقاءاتها. أقول هذه الجمعية جمعية صامطة، والتي هذه مناشط هذا اللقاء من مناشطها وبرامجها المتميزة والمتألقة، والتي تربط الناس بعقيدتهم الصحيحة ووطنهم وولاة أمرهم على منهج السلف، الجمعية السلفية المباركة. أسأل الله عز وجل يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يبارك فيهم وأن يجيدهم توفيقا وتسديدا. قد أسند إلي الحديث المتفق عليه حديث العرباض، وأنا طويل بعلم، وأخ لأخو يتحدث لإخوانه، ومجلس ذكر أو مذاكرة لا يعدو مجلس ذكر المذاكرة، وما عندكم أكثر مما عندي، وإني أتقدم هذه الليلة أجلس أمام مشايخنا وزملائنا، فما عساي أن أقول، لكن كما أسلفت أعذري أنه مجلس ذكر مذاكرة، عسى الله عز وجل أن يجورنا جميعا ونفيد منه كثيرا. هذا الحديث العظيم حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه في الصحيحين، حديث متفق عليه. هذا الحديث عظيم القدر، جليل النفع، كثير الفائدة، قد اشتمل على قواعد وأصول قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو منهج حياة، منهج أهل الجماعة. عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، عند النسائي وغيره وكل ضلالة في النار. رواية نعم، هذا الحديث كما أسلفت متفق عليه، واشتمل على قواعد عظيمة وأصول من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال وعظنا، ما هي الموعظة؟ قال أهل العلم: الموعظة الوعظ أو الموعظة هي التذكير مع الترغيب والترهيب. تذكير يشتمل على ترغيب وترهيب، والقرآن كله مواعظ، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحول أصحابه من مواعظ مخافة السامة والملل، وكان له عليه الصلاة والسلام مواعظ راتبة كما يكون في خطبة يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء، وهناك مواعظ عارضة صلى بهم صلاة الكسوف ووعظهم موعظة بليغة، وهكذا. وكان يتحولهم أحيانا وأحيانا، وهذا هو المنهج الصحيح. قال موعظة وجلت بمعنى خافت، خشيت وخافت، وهذا وارد للمؤمنين، أن من صفات المؤمنين أن قلوبهم توجل وتخشع وتخاف عند ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، قال أولئك هم المؤمنون حقا، الكمل، أصحاب الإيمان الكامل. أما أصحاب الإيمان الناقص فمثل ما ورد في الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما. اقتتلوا لنقص إيمانهم، ولو كمل إيمانهم ما اقتتلوا وما خرجوا عن دائرة الإيمان لما تقاتل، عندهم أصل الإيمان، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويهم، بين أخويكم، ما زالت الأخوة ثابتة لهم، وإن فعلوا كبائر الذنوب ما دام أصل الإيمان في قلوبهم. وكقوله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فهم تخشع، خشوع القلوب وخوفها واهتزازها ووجلها عند ذكر الله عز وجل، هذه من صفات قلوب الخاشعة المؤمنة. وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، يعني سالت الدموع، والدموع لا تسيل إلا من العيون كما هو معلوم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. ما السر في اختصاصها بالمودع؟ قالوا: موعظة المودع لا تنسى، ولها أثر بالغ بليغ، فلها أكثر من معنى. كأنها موعظة مودع فلا تودع، ولها وقع عظيم في النفس. فأوصنا، قال: أوصيكم، انظروا، بدأ بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، وبعدها هذا حق الله، وبعدها حقوق الولاة، حقوق ولاة الأمر. أين الحزبي من هذا؟ من هذا المنهج؟ حق الله وبعده حقوق ولاة الأمر. أين جماعة ترحلوا؟ جماعة الذين يخرجون يؤذون الناس والشباب والأمة والغوغاء والرعاء والدهماء، صغار العقول والفهوم إلى الميادين، حتى يخرجوا على حكامهم لتسود الأرض بعد ذلك في وجوههم، يضيع الناس شدر مضر يتفرقوا في الأرض أيادي سبع. أين هم من هذا الحديث؟ عمي يمشون خلف أهوائهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يمرون على هذا الحديث مرور الكرام باللغو، ما يتدبر ولا يشرحونه، هوى، نعوذ بالله من الهوى. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله عز وجل قد أوصى الله بالتقوى في القرآن الكريم تقريبا 258 مرة، تقوى الله. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: اتقي أيها النبي، اتق الله. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذابه وقائم بفعل أوامر اجتناب نواهيه وزواجره. قال علي رضي الله عنه: تقوى الله الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد للرحيل. وقال عبد الله بن مسعود: حق تقاته في آل عمران، تقوى الله حق تقاته. قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ونذكر فلا ينسى، ونشكر فلا يكفر. وقال ابن تيمية رحمه الله: عن طلق بن حبيب قال هذا أجمع تعريف لتقوى الله، أجمع تعريف للتقوى، وذكره في جامع علوم الحكم لابن رجب الحنبلي فراجعوه، ودندن عليه كثيرا. قال ابن تيمية رحمه الله قال وأجمع تعريف للتقوى ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ما رأيكم؟ تعريف جميل شامل ضبطها. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الصوفية غلوا كثيرا فشطوا بعيدا وأبعدوا النجع، ابتعدوا عن منهج الحق الوسطية وأخلوا بالاتباع أيضا. قالوا أن تترك معصية الله على نور من الله، على دليل، لأن دين الإسلام دين البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فوائد التقوى وثمراتها عظيمة جدا. الطاعات كلها أسباب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أراد أن يسلك سبيل المتقين فليصم، هذا معناه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، منهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سير على الصراط المستقيم يصلك للتقوى، الصيام يصل للتقوى، وهذا كل عمل بر بالجملة هي أسباب لحصول التقوى، فهي أكمل ودرجة أعلى كأنها من الإيمان. ثمراتها وفضائلها في الدنيا وفي الآخرة. رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم المكي في بعض فتاوى ودروسه قد ذكر أكثر من 20 فائدة أو ثمرة للتقوى في الدنيا، وأكثر من 25 فائدة وثمرة للتقوى في الآخر، رجعوا في فتاوى. ومن ذلك مما ورد في الدنيا وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومنها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما في الآخرة فكثيرة جدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب إلى آخر النبأ. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في جنات وعيون في الذاريات. إن المتقين في جنات ونعيم في سورة الطور. ولا نجاة يوم القيامة إلا للمتقين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. المتقون لهم النجاة، إلى غير ذلك. المهم أن الله أوصى في القرآن الكريم بالتقوى في تقريبا 258 موضعا إضافة لاستقراراتها الأخرى. وهي وصية الله عز وجل لأنبياء ورسله وعباده الصالحين، وهي وصية الأنبياء لأقوامهم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمرائه وبعوثه وسرايات حسن بتقوى الله. قال رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أوصني، قال أوصيك بتقوى الله والاستقامة على الأمر واتبع ولا تبتدع. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. انظروا الوصية الأولى التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذه الوصية العظيمة التقوى. وعلى التقي إذا تراصخ في التقى تاجان تاج سكينة وجلال. عليك بتقوى الله وترك محارمه، وثب أن باغي الإثم يجني مآثمه. ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. نعم، فاتق الله فتقوى الله لازم أو ظهر قلبا إلا وصل. الشاهد أن تقوى الله عز وجل جماع الأمر كله، فلهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله. ثم الحب الثاني ما هو؟ والسمع والطاعة. لا تستقيم الأمور ولا تصلح الدنيا ولا يبني الناس حياتهم في أمن واستقرار إلا بهذا الأمر، إلا بالسمع والطاعة. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني بعد تقوى الله. ولهذا الاختلاف على الولاة وعلى الأمراء كله شر في شر، والله لا يأتي إلا بشر. جمع بعض طلاب العلم أحاديث السمع والطاعة للأمراء فوجدها 100 حديث تقريبا 100 حديث أجل. حديث ما هو آثار حديث، أما الآثار فكثيرة جدا. السمع والطاعة لولاة الأمور، من هم ولاة الأمور؟ من لهم ولاية عظمى أو الولاية الخاصة كالرئيس العام للدولة مثلا، الولاية العظمى له سمع وطاعة، أو الولاية الخاصة كشيخ القبيلة المحافظ الأمير له أيضا سمع وطاعة. ولا تقل أنا ما بايعت، ما بايعت بيدي ولي الأمر، لا، هذا الكلام كلام أصحاب الشبهات بالحزبيين إخوانية الكذب الدجالين. إنما بايع أهل الحل والعقد الملأ، وقال الملأ من هم الملأ؟ الذين يملؤون القلب والعين، لهم الربط والحبط والضبط. أهل الحل والعقد بايعوا الأمراء الوجهاء شيوخ القبائل أن تتبعوا لهم في محافظتكم وفي منطقتكم، هذا الذي يرى عليه السلام. ما كل الصحابة بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا كل الصحابة بايعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا كلهم بايعوا عثمان ولا علي، والدرجة على هذا السلف. إنما الذي بايع من هو أهل الحل والعقد وجاء العيان، وأنت تبع لهم في منطقتك في مكانك. نفهم هذا الكلام. كانت ولاية العظمى فقلت رئيس عام الدولة، أو ولاية صغرى شيخ القبيلة الأمير المحافظ لهم سمع وطاعة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هذه إشارة إلى حقوق ولاة الأمر العظيمة التي بها يبني الناس حياتهم في أمور دينهم ودنياهم. الأمن، الاستقرار، التنمية، البناء، إقامة الحدود، حماية الثغور، أداء الحقوق إلى غير ذلك مما مرتب على هذا. وحقوق ولاة الأمر كثيرة جدا، منها السمع والطاعة بغير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله هذا الحديث، حديث العرباض، وقوله من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وقوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، فالذي يهين السلطان الله يهينه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غن في قضية النصح والنصيحة، وهذا عند ابن أبي عاصم عند أحمد وغيرهما، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده، فإن أجابه وإلا كان أذى الذي عليه. ما معنى فلا يبديه علانية؟ يعني أمام الناس، نصيحة الولاة لا تكون أمام الناس ولا تكون على المنابر ولا عبر المحاضرات ولا الكلمات ولا اللقاءات ولا الدورات ولا الدروس ولا السفريات ولا المجالس الخاصة ولا العامة ولا الطلعات، ممنوع. هذا فعل الخوارج، كما قال عبد الله بن سبا يطعنوا في أمرائكم وأظهروا لهم الأمر معروف عن المنكر تستمد، انظر المكر الكبار والكيد والخديعة تستميل قلوب الناس إنكم تصلحون بين النار والنار عند المنكر، هم في الحقيقة يطعنون في الأمراء حتى يبغضون الناس فيهم ويؤلبون ويحرضون حتى تقع الفتنة والاختلاف على الولاة، كله شر في شر. إن من فقه الإمام الذي الدقيق وفهمه العميق أنه جعل السمع، باب السمع والطاعة للأمراء تحت باب الفتن. راجعوا بغاري الصحيح يا شيخ في البخاري، السمع والطاعة للولاة للأمراء جعل البخاري أين؟ تحت باب الفتن. وقد يقول قائل ما علاقة هذا، ما علاقة السمع والطاعة بباب الفتن؟ أعظم فتنة أن تختلف على أميرك، هذه أعظم فتنة، الاختلاف على الأمراء وعلى الولاة من لهم الرب والقيادة والأمر أن تختلف عليهم، هذه فتنة عظيمة. ولما قالوا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة من بعدي، هذا في البخاري أيضا، تجدون أثرة من بعدي، قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ معنى الأثرة إيثار الولاة في الدنيا والأموال وإلى آخره. قال ما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال ثوروا ولا جمع توقيعات،
ولا قال خرج الميادين ونعملوا فوضى ولا اعتد عن زكاه الناس والعمل مظاهرات او اغتيالات او تظهيرات. لا لا لا، ما كذا النبي صلى الله عليه وسلم 13 في مكه 13 سنه يدعو مكه يدعو للتوحيد، ما امر باغتيال احد ولا بقتل احد. منهج فين جماعه الاخوان من هذا الكلام يا جماعه؟ هم كما قلت هوى حزبهم ومرشدين وراء الاسوار قبل البحار، هذا الذي يؤمنون به. لكن حديثا الصريحه وإضاء حديثا يعارض توجهاتهم وحزبهم وراءهم واهواءهم حوروه وأولوه عندهم عند الحزبيين جماعه هذا الاخوانجي الاخوانجيه والسروريه من لف لفهم القطبيه والبنائيه قاتلهم الله. عندهم من هو العالم عندهم؟ العالم عندهم ما يسمع فيه امران يا شيخ. الأمر الأول أن يتفق مع منهجهم، أن يكون مع حزبهم، أصبح علامة حتى لو كان عنده ثالثة متوسطة أو الثانوية. والأمر الثاني أن يرى الخروج، أنه يرى الخروج على الولاة بكتابة، بالفكر، بخطبة، في كلمة، أو يرى الخروج بالسلاح، هذا عندهم عالم. ما عدا والذي لم يستمع فيه الأمران وينحفظ المتون والهموم والدنيا، عندهم من علماء السلطان، عندهم علماء حفظ ونفاس، لا يفقه الواقع لعباد السلطان الى اخر ما يلمزون به اهل السنه، موجود في الشاشات وفي المواقع نعرفهم جيدا. هذا العالم عند جماعه الاخوان من لف لفهم ما يسمع فيه امران. الامر الاول ما كان على منهجهم، انه ما في كلام وجماعه الاخوان طيبين، وان حسن الهدام بن قوسين حسن البنا انه رجل نفع الله به وداعيه والى اخره، تمام على معانا ما قال الا حقا، وناخذ نفس نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في محسن. لا لا، هذه القاعده باطله، قاعده هذا حسن الهدام. بل في العقيده لا، ما نجتمع بل نرد عليهم ونفارقهم، كيف لكم دينكم واليدين براء، هذا ليس اقرار. وهكذا لما اجتمع هذان الامران في عالم عند الاخوان هذا علامه، ان يكون على منهجهم، والثاني ان يرى يعتقد الخروج، انه يجوز الخروج على الاولى، سواء كان الخروج، لان الخروج يكون بالقلب ويكون بالكتابه ويكون بالكلمات ويكون بالسلاح الى الميادين. نعم. وارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الاثره واستئثار الاولى بالدنيا، أمرهم بالصبر، أرشدهم إلى الصبر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا منطوق الحديث يا شيخ. ومفهوم الحديث أن من أراد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر على ولي أمره. صبر على الولاء، اسمع واطع وإن ضرب ضاره وأخذ ماله، تضحي بالأنا وبالذات في سبيل حفظ بيضة المسلمين والحفظ والصلح اجتماعهم على الحق وعلى منهج القوم والصراط المستقيم. هذا معناه. وقال يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قال ما تأمرون؟ قال اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة. حديث كثيرة تعرفونها، لكن هناك الحزبيون ما يرون هذا الكلام، هم عمي عن هذه الأحاديث، وإذا رأوا حديثا مشتبها يريدون الشبهات حتى يثيروا البلبلة بين أوساط المتعالمين أو صغار السموم والعقول، ويشككون في السمع والطاعة. هذا باب عظيم، هذا باب عظيم. إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام ظلوم خير من فتنه تدوم. ولئن يبقى الناس تحت 60 يوما تحت إمام ظالم خير لهم أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. ما تصلح الدنيا ولا تستقيم الأمور ولا تصلح حياة الناس ولا تتم التنمية والبناء والاستقرار والهدوء إلا بالاعتراف وتوقير وتقدير هذين العلماء والأمراء. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لكن أولئك الحزبيين وخاصة جماعة الإخوان التي هي أخطر وأغدر وأخبث وأكذب جماعة في التاريخ، لماذا؟ لأن باسم الإسلام تفسد الإسلام، وباسم الدين تهدم الدين. ورأينا عبر الشاشات عبر الربيع الغربي أو العربي كيف تلك اللحى الضالة، لحى الضلال ودكاترة الإجرام، دعاة الفتنة
كيف غرروا بالناس والمساكين إلى الميادين وأزوهم أزا وألبوهم وحرضوهم حتى خرجوا على حكامهم في دولهم، فانتقل حالهم إلى أسوأ من قبل، وسقط الحاكم وهوت العملة وطحن الاقتصاد طحنا، ووقفت عجلة التنمية، وتقاتلوا فيما بينهم حتى لا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وشردوا من أوطانهم، واستببوا دعاة الفتنة دعاة الضلال بكل بلد. ويحتاج نذكر الأسماء معروفين هذه النتيجة، لأنهم ما فقدوا هدي السلف في التعامل مع الحكام المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. كتاب يكتب كتيب يكتب بماء العيون، ألفه بقية السلف، مفتي المملكة سابقا يرحمه الله شيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، راجعوه حمل في النت كتيب، لكنه من ذهب. المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، المورد العذب الزلال في من تجد على الجماعات الدعوية من العقائد والأعمال، لأسد النجام العلامة المحقق المسند المجاهد حامل راية التوحيد والسنة والدفاع عنها الشيخ أحمد بن حنيفة النجمي، أحمد منيحة بن شبير النجمي يرحمه الله، راجعوه محمد عبر النت 263 صفحة تقريبا، وهو مفتوح في نظام تيسير. قد فضح القوم ورد عليهم ونسف غلوطاتهم وأبطل شبهاتهم، رد عليهم وأبطل بالحجة والبرهان، بالبرهان الساطع والدليل الجامع. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، راجعوا واقرأوا فيه، ترون فيه فضائح جماعة الإخوان والبنائية والقطبية والسرورية خاصة، هذه الأخطر بنتها السرورية بنت المدللة للإخوانية، وهي أخطر من الإخوانية. الإخواني قد يكون واضحا، لكن السروري الذي يكون يدل بالعقيدة، كتب العقيدة التوحيد الطحاوية، كتاب التوحيد عبد بن الوهاب رسول الثلاثة، ويلمز ويطعن من الخلف له اجتماع سرية خاصة الذي أسسه هذا الحزب للفرقة الظالمة التي أنشئها محمد سرور زين العابدين مدرس الحساب السوري. نعم، هذا يقول حديث الأرباب الحديث الصحيح. نعم، أخرج أبو داود الترمذي وغيره، ولكن ليس في الصحيحين، وجدت يا شيخ متفق عليه، المقرع على طريق متفق عليه، فيراجع يراجع راجعوا. طيب، تقول راجعوا هذا الكتاب، ما هو الكتاب؟ المورد العذب الزلال، المورد العذب الزلال لمن؟ الشيخ أحمد الحنفي، وهو مورد عذب زلال، لأنه ينصر التوحيد وينصر السنة ويجمع البدعة ويرد على المحدثات وعلى أهل البدعة، خاصة هذه الجماعات العصرية الذين هم خوارج العصر، جماعة الإخوان، جماعة خوان المسلمين. الشيخ مقبل الوادي يرحمه الله، علامة اليمن السلف يرحمه الله، يسميهم جماعة الإخوان المفلسين، صدق رحمه الله، أفلسوا من العلم الشرعي ومن العقيدة الصحيحة. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بالسمع بتقوى الله، هذا حق الله أولا، والسمع والطاعة، هذه حقوق ولاة الأمر، انظر وإن تأمر عليكم عبد. ورد الواد مجدع حبشي إن رأسه زبيبة، ما المقصود بهذا؟ وإن تأمر عليكم عبد، العرب يعنفون أن يؤمر عليهم عبد، والعبد هو المملوك، والأصل أن العبد لا يؤمر، لا ولاية للعبد، هو مملوك كشيء، المال يباع ويشترى. فما المقصود من هذا وإن تأمر عليكم عبد؟ المقصود أن تسمع وتطيع عند فساد الأمر وإسناده لغير أهله، ومع هذا تسمع وتطيع. وقيل وإن تأمر عليكم عبد، المقصود السمع والطاعة، أو على سبيل التقدير لو قدر أن عبدا مملوكا تأمر عليكم فاسمعوا وأطيعوه. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطار بنى الله له بيتا في الجنة، ومعلوم أن مفحص القطار لا يصنع لكم مسجدا، هذا من باب التمثيل، إما لأن لو قدر هذا فيسمع ويطاع له، أو أنه حين يشهد الأمر إلى غير أهلي تسمع أيضا وتطيع، حرصا على بيضة المسلمين واجتماعهم ووحدتهم وقوتهم تعبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. قال وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه. السؤال هل هذا الاختلاف خاص بالصحابة أم هو عام إلى قيام الساعة؟ نعم عام، هذا هو الصحيح.
من يعد منكم وقد عاش بعض الصحابة طويلا قرأ اختلافا كثيرا، قد قتل عمر رضي الله عنه ومن الصحابة، وعثمان رضي الله عنه وابن أبي طالب، وقعد معركة الصفين والجمل، حصل القتال بين عائشة وبين علي، تعرفون.
وهكذا من عاش طويلا من المسلمين يرى الفرق والبون الواسعة والبون الشاسعة بين أحوال الناس والولاة في أول حياته وفي آخرها. وهذا ملاحظ من عمر 60 أو 70 سنة كيف كان الحال قبل 50 سنة واليوم سواء؟ الجواب لا، يختلف في كل شيء، أحوال الناس تختلف. فإن يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، هذا عام للصحابة ولغيرهم، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين لهذا الحديث. فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. طيب ورأينا الاختلاف الآن، ورأينا كيف التحزبات وهذه الجماعات وأخطرها، هذه الجماعة المارقة الضالة الخبيثة، وهذا الفكر العذل الذي أسسه حسن الهدام، سمونه حسن البنا. إن في الإسلام صرحا من كل ما فيه حسن، إنه البنا، إنه الهدام حسن، كل ما فيه عفن، صوفية ونقشبندية وماسونية ويهودية. فما أصل منشأ جماعة الإخوان اليهودية والماسونية لتفريق المسلمين باختصار؟ نعم، رأينا هذه الحزبيات وهذه الفرق وهذه الجماعات، جماعة الإخوان وخرج منها من سرورية وقطبية وبنائية وداعش والقاعدة والنصرة، ورأينا جماعة والجهمية والقدرية والمعتزلة والمرجئة والماتريدية والأشاعرة وإلى آخره جماعات. ما المخرج من الاشتراك؟ دلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العلاج وعن المخرج. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا وتمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، السنة فيها النجاة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي عند السلف المنهج، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وفعلا واخلاقا وسلوكا. سنه من ابي عاصم الشريعه لا جري لا نكاعي، وفصول السنه احمد بن حنبل وغيرها موجوده. هذه السنه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا واخلاقا وسلوكا، ففيها النجاه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله السنه كسفينه نوح، من تمسك بها أو ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك، ففيها النجاة. وقد أمر الله عزّ وجل باتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في أكثر من 30 موضعا، أكثر من 30 موضع يقول واطيع الرسول، أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، ففي طاعته النجاة والتمسك بالسنة في آخر الزمان وحين وجود الفتن. هنا يأتي المخرج، فعليكم بسنتي، والسنة في اللغة الطريقة كما تعلمون، وكتب السنة التي وردت فيها سنة كثيرة من الصحاح الستة، كتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو داود الترمذي وابن ماجه وأسناد أحمد بن حنبل الشيباني الذي 40,000 حديث، المكرر بحسب المكرر 30,000 حديث، والطبراني وغيرها، وكلها شروحات ومشروع بين في كتب السنة. حتى يقول قائل أين أجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجودة في الكتب، لكن من يقرأ؟ أمة اقرأ لا تقرأ، لا تقرأ. وأول كلمة أنزلها الله علينا في ديننا اقرأ، اقرأ بسنة جراءة، اقرأ في صفحات الكون، تعلم، اعرف دينك كيف تعبد الله بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة على بصيرة، أنا من اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين، كما قلت آنفا دين ودين وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال عليكم فعليكم بسنتي، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء جمع خليفة،
وهم الذين يرسل عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنهم هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته اعتقادا وعوة وعملا وجهادا وسياسة، وهم حجة.
حتى يقول القائل قول عمر ليس حجة إلا إذا خلف صحابيا آخر، هذا له حكم آخر.
ويفهم من هذا أنه إذا أتى قول لأحد الخلفاء الأربعة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الخلفاء الأربعة تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل قوله فعليكم سنتي، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فسنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا وجدنا قولا لأحد الخلفاء الأربعة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نتركه ونأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لظاهر هذا الحديث عملا به. والراشد هو الذي سلك طريق الرشاد واستقام عليه واهتدى، وهكذا المهدي كذلك سلك طريق الرشاد وهو هادي المهدي، لأنه استقام على سبيل الرشاد. قال من بعد تمسكوا به، هذا حث منه عليه الصلاة والسلام وحظ منه على التمسك بالسنة حين اختلاط الأمور واختلاف الناس وكثرة الشبهات وتنازعهم وكثرة الفرق. هنا أن تعظم يشتد هنا ويتأكد التمسك بالسنة، التمسك بها وحضوا عليها بالنواجذ، هذا يمسك بيده ويعود بأطراف رباعيته مثلا، وهذا بنواجذه خلف الأدراس، فيكون التمسك أشد هنا، أمسك بيده ثم أدخله خلف منتهى الأدراس القوة. لا يمكن أن تنجح، لا يمكن أن تنجح هذا الشيء الذي حض عليه هنا بهذا الوصف. فالمقصود هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يتمسك المسلمون بسنته حين اختلاف الأمور واختلاف الأمر، وجود الشبهات وتنازع الناس على الدنيا، وجود الفراق والأحزاب والحزبيات والقومية التي يعج بها العالم الإسلامي اليوم للأسف الشديد، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر له بوصله. أين النجاة؟ في القرآن والسنة، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم شهدوا التنزيل وهم خلف الأمة كما قلت من بعده اعتقادا ومنهجا وسياسة وأخلاقا وعبادة في الناس وجهادا. ثم حذر عليه الصلاة والسلام مما يضاد السنة، ما يضاد الشريعة الاستقام عليها، فقال وإياكم ومحدثات الأمور. جمع محدثة، ما هي المحدثة؟ البدع، المحدثات، كل ما تدين به مما لا أصل له من دليل شرعي لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع، هذه بدعة، وبدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة، لكن ليس هناك بدعة حسنة. أما قولهم عن عمر نعمة البدعة هذه اللغة نقصد بها البدعة الشرعية. محدثات الأمور كل مهما أحدث في الدين على سبيل التعبد وطلب الثواب مثلا مما لا دليل عليه فهذه بدعة. وموجود السنة المحدثات وفي البدع الاتباع للارتداء في كتب مؤلفة بهذا الباب، وفي كتب السنة كذلك، في كتب السنة للشريعة للآجر إشارة إلى هذا والتحذير منه أيضا. وإياكم محدثات الأمور، هذا في الدين. أما ما أحدث من صناعات واختراعات في أمور الدنيا وعامة الناس من الطعام والمشروبات والمأكولات والملابس، فالأصل فيها الإباحة، الأصل في المطاعم والمشارب والملابس لشيخ والمعاملات الإباحة، إلا ما جاء نص بالنهي عنه كشرب النهي عن شرب الخمر وعالم المسكرات والمخدرات ولبس الحرير والذهب للرجال، هذه محرمة، يعني ما استثناه الشرع. وكذلك الإسراف هي مباحة، لكن أسرف أصبح محرمة، كل أجربه ولا تجربه، مقصود التوسط. نعم، يكون بين فوسط كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فما جاء من حدثات ومخترعات ليس من هذا الباب، حتى لا يقول يعني هذا بدعة. المقصود بدعة في الدين إما يرجى به الثواب من الله يتقرب به ويتدين به ولا دليل على هذه بدعة. أما المخترعات والطائرات والسيارات والملابس والآخر هذه كلها مباح، والمطاعم والمشارب والملابس والسكك والبصور
كلها الأصل فيها الإباحة إلا ما نص الدليل على النهي عنه واستثنى كما قلنا لبس الحرير والذهب للرجال والخمر والمخدرات والمسكرات والإسراف في ذلك وغيرها مما ضار لا ضرر ولا ضرار كما الشيخ مثلا لا ضرر ولا ضرار فالأصل لكل طيب أن يكون حلالا وبكل خبيث أن يكون محرما إلا ما استثناه الشرع ومرى به أباحه أو استثناه فنهى عنه وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة البدعة في الدين ليس في الدنيا مفترات وكل بدعة ضلالة الضلال ضد الهدى وهذا يفيد أن من سلك سبيل البدعة وعمل بها فقد ضل وكان من خطب النبي صلى الله عليه وسلم
إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم
فالمقصود أن من سلك طريق البدع فقد صادم الهدى وقد شق بعيدا وأبعد النجعة في اعتقاده وفي قوله وفي عمله ولهذا قال بعض السلف لا يرجى لصاحب بدعة توبة
تعرفون لما؟ لأنه يعتقد أنه يثاب عليها وأنه على خير بخلاف العاصي العاصي يرى أنه زلت به القدم هوى أو شهوة أو تكسير وضع نفسه إيمانه وضعه ويرجو أن يتوب بينما ذاك المبتدع يرى أنه الحق ولا نرجو الثواب وأيضا المبتدع خطورة البدعة أنه يطعن في التشريع الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكملت والمبتدع يقول لا الدين ما كمل الدين وما تمت النعمة ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه لم يعلم وصفه بالجهالة أو أنه علم ولكنه ما بلغ الناس وصفه بالكتمان والخيانة فلهذا قالوا غالبا لا يتوب المبتدع لهذا السبب لأنه يتعبد الله ويرى أنه على صواب أما العاصي هوى شهوة جلت فيه القدم ويرجو أنه يراجع نفسه ويتوب وهذا ملاحظ في عالم الناس أهل البدع نادرا ما يتوبون لأن قضية منهجية صح التعبير يسمونها أدلجة مؤدلجة أو راديكالية على يعني التعبير الصالح الأصل العديد حتى أن تظهر لك قلت هذا جماعة الخير أهل البدع والحزبيون خاصة جماعة الإخوان عندهم تلون صحة مع الخيل شجرة عندنا مثلا يقول هذا يعني يتلونون على حسب يقول البس لكل حالة لباسها إما نعيمها وإما بوسها يتلونون والفطر بمكان سبب التلون التكتم السرية الكذب الخيانة أبرز صفاتهم ثلاث أنهم كذابين يكذبون كما يتنفسون ويكذب ويقول أمام الناس ومسجل أمام الملأ يقول الله ما قلت هو قال إيش هذا
دجل في ضحكة وغرر بعباد الله غرر بالمسلمين ثاني خيانة العقيدة والأوطان جماعة الإخوان خونة لعقيدته وطانهم وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق خيانة الأوطان من أعظم الخيانات وطنك في أمك وأبوك وأهلك وطن التوعية والسنة والخير والنماء يتنكر له يطعم من الخلف خلف الأسر والبحار بهدف ثورات مظاهرات فوضى وانقلاب على الحكومات هذا جماعة الإخوان حونت العقيدة والأوطان حتى رأيناهم إذا جاءوا لذكر المملكة ما يقولون لك على السعودية ولا السعودية ماذا يقولون؟ يقولون بلاد الحرم يقول جزيرة الإسلام يقولون وضع حفنة من تراب قلت لهم حفنة في وجوهكم تراب حفنة من تراب لأنهم يرون أن الكرة الأرضية كلها هي وطن لهم ويقولون جزيرة الإسلام أو بلاد الحرمين الشريفين وتعلق قلوب أوطانها هذا أمر شرعي يعني الأدلة ليس هذا مكان ذكرها فهذا خوانة العقيدة والأوطان ثم هم كذبة ثم هم لصوص قدحا من الدهر يتأكلون على الجمعيات الخيرية ومآسي المسلمين وآلامهم الدنيا في البوسنة والفركس والفلسطين وفلسطين وريال فلسطين وريال ويأكلون ثلثيها إن لم تكن كلها والبقية تذهب هنا وهناك لكن الآن ضبطت الأمور في الداخل منصة إحسان وفي الخارج مركز الملك سلمان يا أخواني برا ما حصل ذلك
ويا جماعة الخير أيضا تراهم بعضهم يتزوج عند بعض ويتراحمون فيما بينهم، هذا يزوج هذا وهذا يجمع هذا. الإخوانجي إذا مات أخوه هذا الإخوانجي على منهجه وعنده زوجة يتزوج بها رفض
حتى يربي أولاد هذا المتوفى على منهجه. قتلهم الله ويعظم بعضهم بعضا ويسلف بعضهم بعضا على سبيل الباطل. هذا موجود ندرس الرسل موجود كان موجود الآن يختبرون إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن. فأقول يضم بعضهم بعضا ويفهم بينهم ولهم مجالس خاصة وقلعات سرية وأشغلونا وأشغلوا أبناءنا زمانا طويلا بالأناشيد والتمثيليات والحكايات والقصص الكاذبة الفارغة. وأنت قد اتصلت يقف على المنبر بعضهم يا شيخ من الآن طول يقيد وذهب ودرج الرياح قال يصعد المنبر يوم الجمعة بعد أن يحمد الله قال وما يذكر آية ولا حديث اتصلت بي قبل البارحة امرأة تشكو أباها فضحها يمكن أبوها معه في المسجد وقالت إنه من تنع أن يزوجها قاتله الله ويأخذ ويأخذ أدلة استعر العضلات. أما هو يعني من هو من يصلح بين الناس وهذا منهج من يصلحون بين الناس يحبون الاجتماع المجتمع الكلمة الواحدة والمجتمع المحصن وهكذا. وربما ذكروا قصة وحكاياته كلها مكذوبة وعلى المنبر على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا يا عبد اللطيف. ليش شكرا يا عبد اللطيف؟ أنا شكرا يا حسن. يقول شكرا لهذا الوزير لطهر المنابر تطهيرها
ديتول ولا
شكرا لهذا الوزير المبارك طهر منابرنا من هذه الافكار العابره الضاله ضلالات العقديه من الغنجيين القطبيين السروريين الصوفيين التبليغيين ممنوع. هذا المنبر لا يصعد عليه الا من عنده علم شرعي ومنهج سلفي صحيح لأن الدولة سلفية المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي هي على منهج السلف في هذا العصر الآن وتحكم بالقرآن والسنة وتعلي شعار التوحيد والتوحيد وتفعل الخير وتسعى في الخير في الداخل وفي الخارج وتعنى بالقرآن وبالسنة والجمعيات الخيرية ومكاتب الدعوة وجمعيات إيش هذا الخير في هذه الدولة. شكرا لهؤلاء الأسود من آل سعود. فنقول شكرا لك يا معالي الوزير على هذه الجهود الجبارة وهذه التوجيهات النافعة والتعليمات الرشيدة والشديدة لأفرع الوزارة وخلف المنافذ باستبعاد أصحاب اللوثات الفكرية الضالة التي تفسد على الناس عقيدتهم ودينهم ومجتمعهم وتفسد ما بينهم وبين ولاة أمرهم. فالعقيدة والوطن وولاة الأمر خط أحمر. أنا أرى شيء بهذا من له تعليق فهو الكرسي أمامه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا وأن يحفظ ولاة أمرنا وولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وإعوانه وأن يقبلنا من أمرنا رشدا. شكرا لإنصاتكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بطلبة العلم الذين جاءوا إلى هذه الدورة الشرعية الثالثة المقامة في محافظة الصامتة
وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن يعينهم على طلب العلم الشرعي. هذا سبيل هذه الدورات ولله الحمد، وهذه الدروس التي تقام لكافة أنحاء بلادنا ولله الحمد المملكة العربية السعودية، التي يحرص ولاة أمرها على نشر العلم وعلى فتح حقول العلم وحلقات العلم في كل مكان، والحمد لله. ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على ذلك، وأن نجاهد أنفسنا حتى تحسن النية في طلب العلم. هذا أمر عظيم ينبغي مجاهدة النفس عليه، كل نفس منا نحرص على ذلك أشد الحرص. ونسأل الله أن يكتب أجركم وأن يعينكم وأن يجعلكم ممن رحلوا في طلب العلم. وثانيا أثني بالشكر والتقدير لشيخ المحاضرة هذه الليلة، زميلنا القدير بارك الله فيه الشيخ حسين بن يحيى معافى، الذي أفادنا بفوائد من هذا الحديث العظيم الذي فوائده عظيمة وكثيرة، وجزاه الله خيرا على هذه الفوائد وهذا اللقاء الماتع الذي بيّن لنا فيه أهمية التقوى، وبيّن لنا فيه أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر، الذي أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وحذر من الخروج عليهم، وذكرنا بالأدلة الكثيرة التي ساقها، وحذرنا من منهج الخوارج. وأعظم الخوارج في هذا العصر هم فرقة الإخوان المسلمين الذين ظهرت خطورتهم لكل ذي عينين. فينبغي لنا أن نهتم بمثل هذه المحاضرات، وأن نهتم بمثل هذه التحذيرات من هذه المناهج الوافدة التي وفدت على بلادنا، وهي على منهج أهل السنة والجماعة. هذه البلاد منذ أن أسست ولله الحمد والمنة أسست على منهج السلف الصالح، على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقام هؤلاء الحكام الصالحون، رحم الله من مات منهم، وحفظ لنا ولي أمرنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يسيرون على نهج نفس النهج ولله الحمد. أسأل الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أشكركم أيها الإخوة على هذا الحضور وهذا الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزا الله مشايخنا الكرام على ما أفادوا به في هذه الليلة الطيبة المباركة، وجزا الله فضيلة الشيخ حسين عافا على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة في شرح هذا الحديث العظيم، حديث العباد المسارية. وقد سمعتم ولله الحمد ما يكفي ويشفي، وإن كان من إضافة أي تذكير وإعادة لما سمعتم لهذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث العباد بن السارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. فيستفاد من الحديث أهمية الموعظة وفضل الموعظة، أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يتحول الناس للموعظة، كما قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أولا. وفي رواية وعظنا رسول الله موعظة بليغة. ويستفاد كذلك أنه ينبغي أن تكون الموعظة بليغة مؤثرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش صدحه واشتاق. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. كذلك استفاد أن موعظة المودع في الغالب تكون مؤثرة. قيل المودع هو المسافر، قيل المودع هو الذي يعني يحس بانتقاله من هذه الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر الصحابة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، سميت حجة الوداع حيث قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال كأنها موعظة ودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله وقد سمعتم من الشيخ جزاه الله خير في هذا الباب. وأعظم التقوى توحيد الله عز وجل، أعظم التقوى توحيد الله. قال الله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وعدا، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن التقوى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، في المعروف كما جاء في الأحاديث الأخرى إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. وهذا يدل على أهمية السمع والطاعة لكونها ذكرت في هذه الموعظة العظيمة البليغة التي كأنها موعظة مودع. وبعد تقوى الله عز وجل التي هي وصية الأولين والآخرين، قال الله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فبعد التقوى جاء الوصية بالسمع والطاعة، يعني يدلنا على أهمية السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وأن الإخلال في هذا الأصل يترتب عليه مفاسد كبيرة وعواقب وخيمة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، تأمر أي تغلب، تأمر أي تغلب. والولاية والحكم إما يكون بالشورى والاختيار، وإما يكون بولاية العهد، وإما يكون بالتغلب. التغلب وإن تأمر عليكم عبد حبشي جاء في صحيح مسلم عبد حبشي مجزع الأطراف كأن رأسه زبيبة فيسمع له ويطاع. وهذا يدل على أن الإخلال في هذا الأمر يترتب فيه أمور خطيرة، كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال ابن المبارك من استخف بالأمراء ذهبت الدنيا ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرة.
إمام غشوم خير من فتنة تدوم إلى غير ذلك. والسمع والطاعة كذلك من حقوق ولاة الأمر لزوم بيعتهم. من حقوق ولاة الأمر السمع والطاعة بالمعروف، احترامهم وتقديرهم، الصبر عليهم، النصيحة لهم في السر. من حقوقهم علينا الدعاء لهم، من حقوقهم علينا التعاون معهم على البر والتقوى إلى غير ذلك. وإن تأمر علينا عبد الحبشي كأن رأسه، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قوله وإن تأمر، قال بعض العلماء يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا كان يجب السمع والطاعة للأمير فمن باب أولى للسلطان الأعظم ولولي الأمر لمن هو أعلى من الأمير. قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أنا فيه علم من أعلام النبوة، لأنه سوف يحصل اختلاف كما في حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابي، في رواية الجماعة. كذلك قوله فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلاف ليس قليلا، بل الاختلاف يكون كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ظهرت الفرق كما سمعنا، القديمة والحديثة، إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة. ما المخرج؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وقدمة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهي المخرج من الاختلاف، وهي السلام من الفتن، وهي النجاة من المحن، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهي المحجة البيضاء، وهو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، ما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هناك اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، وهو قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وقيل هو كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الجماعة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دعا. والاعتصام بالله واعتصموا به هو مولاه، توكل على الله والاعتماد بالله عز وجل. كذلك فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، يدل على أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة يجب اتباعهم. ولهذا رد على من أنكر الأذان الثاني في الجمعة وقال إنه بدعة، وسنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الذي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بالسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تتبعه. فاستمسك بالذي أوحي إليه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، إلى غير ذلك الأدلة في هذا الباب. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لماذا؟ لأنك سوف تجد من طوائف أهل البدع من يزين لك البدع، من يلمع لك رؤوس أهل البدع، يقول هذه جماعات خدمت الإسلام، هذه كذا هذه كذا، يلمع لك البدع ويزين لك البدع. ولهذا أمرت بالتمسك وأن تعض عليها بالنواجذ. ولهذا من لم يتمسك يتمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ سوف يعض على يديه أصابع الندم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد الاسلام. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا يدل على كثره الفتن كذلك في اخر الزمان. ياتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كثره الفتن والشبهات والشهوات، وفيه الحث على التمسك بالسنه في اخر الزمان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وجدت أن رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوان؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني لأهله وماله أو أنفق أهلهم، للعامل منهم أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. وهذا يدل على فضل التمسك بالسنة في آخر الزمان. قال: وإنه من يعجبكم سير اختلافا إذن فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم تحذير. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل وقوعها. كيف بعدما وقعت البدع؟ كيف بعدما انتشرت البدع؟ كيف بعدما أصبح للبدع دعاة؟ كيف مع انتشار هذه القنوات التي فيها الخير والشر ودعاة للإلحاد، دعاة للتكفير، دعاة لمنهج الخوارج إلى غير ذلك، للتصوف إلى الرمض؟ الأمر يحتاج إلى اجتهاد أكثر وإلى تحذير أكثر من البدع ومن أهلها. بل أمرنا رسول الله أن نتعوذ من البدع، بل خاف علينا البدع، بل خاف علينا أئمة الضلال، بل خاف علينا دعاة أصحاب ألسنة منافق عليهم اللسان إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، البدعة كلها ضلالة، ليس هناك بدعة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. فلنحذر البدع ولنحذر من البدع، فهي أخطر من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب يتاب منها، أما البدع فبالغالب لا يتاب منها، بل إن المبتدع يرى أنه تقرب إلى الله هذا العمل، كما سمعنا ورأينا يفجر في بيت من بيوت الله فيقتل نفسه ويقتل العشرات، ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت بيوت الله ويقولون جهاد في سبيل الله. أعوذ بالله. انظر كيف الشيطان يلعب بعقول هؤلاء شياطين الإنس والجن على الصراط المستقيم، يريدون أن يصرفوا الناس. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع في هذه الدورة المباركة للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ومن غدا تبدأ الدروس بإذن الله مع الشيخ حسن جزاه الله خير من بعد صلاة العصر، ونستأذنكم إلى مساجد.